السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ قراءة اليوم من باب الشهداء في سبيل الله. اقرأ. أخبر صوت وصل على الميكروفون. جاي يسري. عليكم السلام. قرأتنا من باب الشهداء في سبيل الله،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب الشهداء في سبيل الله. ذكر عن مالك عن ابن الزناد.
مالك هو رأس المذكرين وكبير المثبتين وصاحب الموطأ. أبو الزناد هو أبو الزناد، هذه كنيته المعروفة عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة.
نعم. عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة ثبت، وحتى تحفظ الحديث ورجاله ضع من أراد الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ادعوا الله بالهداية وتذكروا هداية الطريق، هداية الطريق والسداد في صالة السهم للهدف، أو كما جاء فاجعلوا من أراد للرجال والحديث تحفظوه. فمكة تذكر بالفضل عادة قبل المدينة، فإذا جيء لأبي الزناد تذكر أنه قرشي، وقريش كانت تسكن مكة، فبدأ لأبي الزناد، يعني أقصد سلسلة أبي الزناد عن الأعرج. وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيبدأ لأبي الزناد، فبدأ بأبي الزناد وتجد مناسبة في ذهنك لتحفظ فقط، ليس من معرفة السلف، لتحفظ فقط من أراد. فخير الأسماء بدأ من ابن عبد الله قبل عبد الرحمن، فأبو الزناد على الأعرج من هو يصير عبد الله الأول؟ أبو الزناد. الثاني الأعرج منه؟ عبد الرحمن. الأول قرشي، الثاني طيب. فإذا قيل لك إذن عن أبي الزناد عن الأعرج، تذكر أبو الزناد عبد الله القرشي، وهو ثقة فقط، الثاني ثقة ثبت وهو ذكوان، وهو الأعرج عفوا، أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، الثاني عبد الرحمن المدني، الأول عبد الله القرشي، الأول ثقة، الثاني ثقة ثبت. مفهوم؟ هذه تجعل لك من أراد فقط للحفظ، للحفظ هذه يسهل عليك حفظ الرجال، و أيضا كسب الحديث تحتاج إليه أيضا في جعل أن تجعل له منارات حتى تحفظه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله.
نعم. قول علي بن مالك رحمه الله: باب الشهداء في سبيل الله. الشهداء جمع مفرده شهيد، وسمي الشهيد بالشهيد قيل لأنه مشهود له بالجنة. قال ابن عبد البر: فكل من قتل في سبيل الله ومات من أجل ذلك فهو في الجنة، فهو في الجنة ويغفر له لا شك كل شيء إلا كما سيأتي الدين. وقيل لأنها تشهد له الملائكة أو تشهد موته الملائكة، وقيل لأنه شاهد أي حي حاضر عند ربه، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو حاضر شاهد عند ربه يحيى حياة برزخية علوية فيها نعيم عظيم، حيث أنها روحه في حواصل طين خضر تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: في سبيل الله، ليخرج بذلك من قتل رياء أو سمعة أو حمية، فذكر الفضل هذا وأراد به تضحية النفس حتى القتل لإعلاء كلمة الله، هذا برهان صحة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. لكن أي الشهداء يريد الإمام مالك؟ من كان في سبيل الله على طريقة رسول الله في جهاد، فإن مات رياء فإنه في النار. أو فجاء الشيخ مسلم هذه الوريرة: أول من تسعر بهم النار منهم ثلاثة، وذكر منهم رجل عرف بنعم الله عليه، عرفه الله نعمه، قال: ماذا علم فيما علم؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت. خذوا به إلى النار، فيكون من أول من يقضى عليهم عياذا بالله يوم القيامة. الثاني قتل مخلصا في سبيل الله لكنه لم يكن متبعا للنبي، قتل يريد إحقاق العدل على السلطان على مذهب الخوارج والمعتزلة، في زعمه أن قتال السلطان إرجاع منه للعدالة، فهذا خارجي شر قتل تحت دين السماء، وإن كان يريد وجه الله لأنه مبتدع في قتال، فلا تكون شهادة تلك. أو يقاتل قتالا بدعيا وقت الضعف عندما يختلف شرط لشروط الجهاد، فيقاتل عدوه لم يكن هذه النبي وقت الضعف مقاتلة العدو، بل مسالمته والهجرة عنه ومصالحته حتى يقوى تقوى شوكته. فإذا قاتله وقت الضعف فقد قاتله قتالا بدعيا، ويكون الضرر في قتاله متعديا على أهل الإسلام مسببا للضعف له، فلا يكون حينئذ شهيدا وإن كان مخلصا، فلا يكتب إخلاص الشهادة، لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مثل هؤلاء يقتلون أنفسهم منتحرين ويظنون أنفسهم شهداء، أو يظنهم من يتكلم عن قضيته شهداء. اقرأ، كتبت رسالة والحمد لله بالرد على سلمان العودة وسليمان العلوان في اعتبار هؤلاء المنتحرين في فلسطين ونحوها شهداء، وقد ذكروا عدة شبه وجمعت أظن في 15 شبهة. نعم، بينت في كتاب في رسالة بعنوان فقه الجهاد ما أن ما ذهبوا إليه في هذا باطل، وأنها ليست أدلة إنما هي شبهة استدل بها على أن المنتحر هذا شهيد، على أن من وراءه أنه ليس وراءه ظهر حينما ينتحر أصلا. يعني لو أخذوا بقصة البراء وهي ضعيف إسنادها ضعيف، أنه نزل في البستان، نزل في البستان واقتحمه ليفتح له الباب وهو واحد حوله جيش، نعم، فإن هذا لو صحت وراءه جيش عرضه، حيث لو فتح يتفاقدون هؤلاء من وراءه مدنيون عزب يفجر نفسه ثم يهيج يهود أو من كان على شاكلته من الظلم الفجرة ثم يرجعون على أهل الإسلام يقتلون منهم من مئات الألوف. فين الجهاد هذا وين شهادة؟ ليس فيها متابعة للنبي قطعا. على كل حال لا أطول في الرد على الشغلة، ارجع إلى كتابي فقه الجهاد، خصصت رسالة لي في الرد على بين الرجلين الذين زعم وهما قد زعم أن الانتحار هذا الأعمال الانتحارية شهادة في سبيل الله، فارجع إلى ذلك. قال أبو هريرة أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله. في هذا مشروعية الجهاد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم ولا يتمنى منكر من القوم أو العالم، فلما تمنى ذلك علم أن هذا المقام مقام الشهادة والقتل في سبيل الله محبوب عند الله سبحانه وتعالى. والجهاد في سبيل الله قد اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أنه فرض كفاية، وذهب بعض أهل العلم أنه فرض عين، والصحيح أن الجهاد في سبيل الله إذا قامت شرائطه من قوة يرهب بها عدو الله وإمام المسلمين يرجعون إليه وتمت على ذلك بقية الشرائط، فإنه يكون فرض كفاية. ويدل على أنه فرض كفاية قول ربنا سبحانه وتعالى، ومعنى فرض كفاية إذا قام به البعض، وهذا البعض يشترط أن يؤدي الواجب من حيث العدد والقوة من المستطيعين، سقط عن الباقي، ويدل على أنه فرض كفاية قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليه. فلو كان فرض عين لما أجاز الله لأناس يقعدوا للتفقه، لأمرهم كلهم بالذهاب والقتال في سبيل الله. ولو كان فرض عين لما أجاز لعثمان في أحد الغزوات أن يجلس في المدينة ويمرض زوجه، نعم لعينه، ولا نمشى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الأسواق وأكل وشرب واجتمع مع أصحابه يعلمهم، فكان طوال حياته وهو يقاتل بعد فرض الجهاد، بل كان يرسل الغزاة أحيانا ويبعث المدينة صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا. فهذا كله كما قال أهل العلم يدل على أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض ممن تحصل به الكفاية في رد هذا الهجوم على العدو أجزأ عن الباقي، أجزأ عن الباقي. وهو ينقسم إلى قسمين: جهاد هجوم وجهاد دفع. نعم، جهاد هجوم وجهاد دفع. ومن حصره في الدفع من المعاصرين فقد ابتدع في باب الجهاد وتكلم بما ليس له به علم، وكان من انتحل ذلك المعروف يوسف القرضاوي، وقد رد عليه شيخ العلامة عبد العزيز الناس، فكان يقرر أن الجهاد فقط دفع، هذه جهاد الهجوم. فرد عليه شيخ العلامة الإمام رحمة الله عليه وبين غلطه. وقد استدل القرضاوي على ذلك بقوله تعالى: فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، قال هذا من الدفع فقط. سبحان الله العظيم. وإلى الآيات الأخرى التي دلت على وجوب جهاد الوجوب: قاتلوا الذين ايش؟ لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق. نعم، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. اقتلوهم حيث تفتموهم واخرجوهم حيث اخرجوكم والفتة وشد من القتل. وأما قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فكما جاء شيخنا رحمة الله عليه قال هذا على معنى أنه لا يجوز في الجهاد مقاتلة النساء لأنه ليس هم من أهل القتال، ولا أيضا الشيوخ الكبار في السن ولا الصغار الأطفال. فقد مر النبي كم عند النساء يغير على امرأة مقتولة فقال: ما كان هذا تقاتل، الذين هم من أهل القتال قاتلوا، قام شرط القتال ليس من القتال كالنساء والصبيان لا تقاتل. هذا معنى القاتل في سبيل الله الذين يقاتلون، يعني أهل القتال، وليس معنى ليس هناك جهاد الدفاع، تعطيل للجهاد. وإن كان جهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب، لأن جهاد الطلب فيه زيادة للدين، زيادة. أما جهاد إيش؟ الدفع فيه حماية للدين. في المدينة مثلا كان يعبدون الله والدين قائم في مدينة رسول الله، ثم توسع النبي الغزوات لزيادة الدين، لكن لما هجموا على المدينة صار الجهاد أوجب. ولذلك كان من فروض العين في الجهاد ينقلب إلى فرض عين مثلا في أحد ثلاثة أحوال: منها إذا حضر العدد فيجب على أهل البلد إخراجه من أمكن، ومنها إذا دعا الإمام النبي استنفرتم فانزروا، ومنها إذا حضر القتال إذا رضيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار. فهذا يدل على أنه إذا حضر يجب أن يتابع إذا حضر العدل ويدفعه بقدر الإمكان. وبعضهم يقول لا يشترط هنا، لكن الإمام أحمد قال: رأيت العدو لو هجم على بلد فيخرج أهل البلد لقتاله، قال: إذا كان معهم إمام يقاتلون تحته. وما أحسن هذا كما ترى اليوم لما يدفعون عنهم عدو فيخرج يتقاتلون وينتهي، كلهم يريد السلطة، كلهم يريد السلطة. نعم، ولكن لا، حتى في دفاع في قتال الدفع لا ينبغي التساهل، لأنه ينقل عن كلام عن شيخ الإسلام يستغله البعض أنه يعني يفهم أنه تخرج بالعصي تخرج بالحجارة وهم معهم صواريخ وتبنى، كيف هذا؟ يقول خلاص لا يشترط الاستطاعة، هكذا يجازى في الكلام لب سكاتين لب مسامير. والناس أسرار طائرات جيدة تقتل مئات الألوف، يقول أخرج إبرز لهم هكذا الله ينصرك، لا يشترط قدرة ولا شيء. طيب نسأله هؤلاء على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلى أو أقر من ذهب، إن كانت مشورة سلمان الفارسي كانت إسناده ضعيف لكن حصل حذر خندقه، لماذا لم يواجه الجيل من المدينة؟ هذا جاء الدفع حجاب كبير كان يمكن يواجهه، فلماذا حمى نفسه بإيش؟ يتعلم تعلم الأمة بعد يأتون يعيش عرمرة ثم نواجههم بالمسامير بالصولجانات والبلابس الخفيفة، لأنه يزيد شره كلما نرمي عليهم شيء يزيد رصاصة يرمون علينا أشياء عظيمة يرمون علينا أشياء عظيمة من قلابل قلابل عنقودية وأشياء لا ليس لنا طاقة. ولذلك شيوخنا الراسخين رحمة الله عليه في شيخنا بن باز غيره تحطى زيادة بالنسبين لأنه جهد يعني اعتبر دفع، قال علام العثيمين ترمون منهم 50 أو 5 يرمون منكم 100 ويقتلون منكم 100. وقال علام الألباني هذا مثل العين تقاوم مخرز، عين مخرز من حديد قاومها كيف يعني لا عقل ولا نقل، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، ويتولى ساعة في الأرض يهري ايش يمسد فيها ويولد الحرب من الناس، والله لا يحب الفساد. قال ابن عبد السلام جنع الجهاد النكاية من العدل، فإذا كان عدو قوي مستحكم من كانت النكاية بالضبط لم يشرع، فلسطين هو أهل البلد ومع ذلك عدى عليهم اليهود، عدى عليهم اليهود على أن الذي حرك الثورة كان مختلف، الذي كان يتعايش معه في المدينة لأن هناك عنده قوة لا حرك عليهم الذي حجارة ولا شيء، إلا لما وجل بالجهاد بالقدرة والقوة قام شرائعه أجلاه صلى الله عليه وسلم أو قاتل بني قريظة وبني النضير وفتح خيبر قاتل يهود وأجلاهم عمر، ومع أنهم مكثوا في زمن النبي وزمن البكر وبقي بقوا بعضهم إلى زمن من عمر ثم أجلاه، فخطى العلماء هذا النوع من القتال الذي حصل من الاسبيع، وكلما يقاس عليه فهو مثله فهو مثله. وهذا الحديث يدل على فضل الاستشهاد او الشهادة في سبيل الله، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهذا ثالثا يدل على جواز التحليف او الحلف من غير قضاء يوجب الحلف، فكثير النبي كما قال ابن عبد البر ما كان يقول والذي نفسي بيده يحلف من غير موجب قضائي او من غير تحليف، يقول له احلف احد وليس لاحد ان يقول ذلك لرسول الله لا شك، لكن هذا يدل على ما ذكر. لكن هذا الحلف من باب كما يقال الاستفادة منه لتصديق الخبر، ومن باب تحقيق الخبر أو التأكيد والتحقيق، من باب التأكيد والتحقيق من النبي صادق ما يحتاج إلى حلف، ليس من باب التحقق وتصديق الخبر، ليس من باب تصديق الخبر بل من باب تحقيقه وتحققه وتأكده. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث. قل يعني يا محمد واحلف له. قل وربي. إيش؟ قل بلى وربي لتبعث. فهذا من باب أي شيء؟ التأكيد والتحقيق، لا من باب استناد التصديق والخبر، لأنه قد علم النبي صادق، حتى هم كانوا يسمونه صادق العلم، فلا يحتاج إلى حلف. لكن زيادة الطمأنينة في قلوب المؤمنين أن يخلف له يكون زيادة في يقينه، ليس من باب أنه يحتمل عدم الصدق فيحتاج إلى الحلف لتأكيد الخبر وتصديقه، هذا الله. وعلى كل حال يستنبط منه جواز الحلف وغير تحليل، لكن هل يذكر حلف في كل مرة كما يفعل عامة يحلفون بالبيع والشراء في حديثهم مع زوجاتهم، ويحلفون في حديثهم مع أصحابهم، يكثرون من ذلك. بين الشيخ محمد الوهاب أن هذا ليس من تعظيم الله كثرة فيه الحلف، وخاصة في البيع والشراء، إن الحلف في البيع منفقة، البركة، بركة البيع فيه. والله اشتريتها بكذا، ايش الداعي؟ تجعل اليمين وذكر الله العظيم في امر بيع وشراء، الله اعظم من ذلك. فمن تعظيم الله لا تكثر من الحلف الا في تأكيد امر مهم، مثل هذا هو شهادة في سبيل الله، مثل قوله: زعم الذين كفروا ان لن يبعث، قل احلف لهم يا محمد، قل وربي. هذا امر مهم، أما في كل أمر هذا يدل على قلة تعظيم العبد لربه، الحلف إن يحلف في كل شيء يذكر اسم الله، بل والإنسان معرض لأن يجهل في الخبر، فإذا تعود على الحلف ربما ذكر الخبر كاذبا مع الحلف. يعني أعرف بعض الإخوان سألني: لا أعرف والله فيه إن شاء الله من مظهر الكذب ولا أعرف، لكن فجأه رئيسه في العمل في مكان فتحه ويعرف انه متصدق، لو عرف انه عنده مال اخذه ولده، فحينما فجأه فقال: عندك شيء؟ قال: والله معي. انا اخشى انك يا اخي تعودت على الحد، فانا لما خشيت على المال وجدت بطلب رئيسك لك ما شعرت له زللت الخبر حتى ليأخذ مالك، فذكرت اسم الله. إذا ما تعود يا أخي تذكر اسم الله كثيرا بالحلف فقد يفجأك أمر فتزل في فزل قدمك في الخبر، فيكون وراء ذلك حلف عياذا بالله، فتذكر اسم الله عظيم في أمر لا يصح، يعني كبير عظيم. فالمسلم يحفظ لسانه من كثرة الحلف. نعم البعض شدد فيها، قد يشدد في هذا أخذ من قوله تعالى: ورجع الله عرفة لإيمانكم، وهذا من التحريف العام، استدلوا بهذه الآية على أنه لا يحلف مطلقا، لا في تأكيد خبر ولا في معنى التصديق، وهذه الآية لا تدل على هذا، فإن قوله تعالى: ولا تجعل الله عرفة لإيمانكم، آخر الآية يفسر أولها: أن تبروا وتتقوا. قالوا فسرون أي لا تجعلوا يمينكم مانعا لكم من البر والتقوى، يحدث بينك وبين أخيك شقيقك شيء أو بين عمك، نقول والله ما أتكلم، فتجعل هذا اليمين مانعا من البر وهي صلة الرحم، ألا تجعلوا هذا اليمين مانعا لكم من البر كصلة الرحم، والله ما أنفق على فلان فقير، انظر ماذا فعلني. فهذا الحلف يمنع البر فلا تفعله، وليس معناها لا تحلف مطلقا، فقد حلف النبي كما قال ابن عبد البر كثيرا: والذي نفسي بيده لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمن كما في صحيح مسلم، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشي السلام بينكم، اللهم صل عليه. فحلف هنا اللهم صل عليه، والذي نفسي بيده، من هو الذي وانفسنا بيده؟ الله سبحانه. فهذا نوع من الحلف، فيجوز الحلف بالباء او بالتاء، نعم، او بالواو، والله، تالله، بالله، كل ذلك يجوز. ويجوز الحلف بذكر الربوبية على الخلق ورب الكعبة ورب البيت ورب الليل ونحو ذلك، لكن لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات. وين حلف بذلك رب العالمين والسماوات؟ فهو يحلف بما شاء، ولا يحلف بالارض والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، نعم، والضحى والليل والتين والزيتون، حلف الله بها، لكن له ان يحلف بما شاء من عباده، وليس العباد ان يحلف الا به، لانه قد خرج مسلم صحيح عن عمر بن الخطاب قال عمر سمعنا النبي نحلف في سفر بأبائه، فقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصل. وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وعن عبد الله بن عباس أنه قال قوله وحياتي يعني كل ذلك شرك، كما يقول عنه وحياتي والنبي وحياتي النعمة وراسي وراس ولدي ولحو ذلك كله شرك، لكنه أصغر حتى يقوم في قلب الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، كما حلف النبي يعتقد أنه يعلم الغيب وهو كافر مشرك. ومن الكفر في الحلف أن تجعل في الصفة، أن تذكر في الصفة الرب، يعني تجعل الصفة صفة الله مربوب، فتقول ورب ورب كلام الله ورب القرآن ورب سمع الله، هذا كله الكفر، لأن الصفة، لأن هذه صفات الله غير مخلوق. لذلك ابن عباس لما سمع إنسان يحلف يدعو يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال إن القرآن ليس مربو، لا تقول يا رب القرآن. ومنه قوله ورب المصحف، إذا كان هذا محتمل أيضا، لأن المصحف يحتمل ورق ويحتمل كلام الله، فوجب تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم يعتذر منه. ولا يقول بالكعبة والنبي، لكن يجوز أن يقول والقرآن، لأن الصفة يجوز الحدث بها. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبأنا عن خبر الجنة، فقال لما خلق الله الجنة قال لجبرائيل اذهب انظر إليها، فذهب نظر إليها فلما رأى لهجتها وما عد الله لأهلها رجع إلى الله قال وعزة، فحلف بالعزة وهي صفة، فدل على جواز الحلف بالصفة. كان تقول وحيات الله، لكن ما تقول وحياتك، يعني الله صفة، والقرآن يجوز، لكن لا تقول المصحف، المصحف هو الورق، لكن القرآن كلام الله. لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى سبحانك ربك رب العزة عما يصفون؟ كيف؟ رب هنا بمعنى صاحب العزة. وعلى كل حال إذا احتمل اللفظ فينبغي من مخاطب أن يسلم كلامه من الاحتمال، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، الكلام كان محتمل، راعنا من الرعونة يقول اليهود، راعنا معنى انتبه لنا وراعنا سمعك يا رسول الله، فلما احتملت أنكر عليهم الله قال قولوا قول واضح انظرنا لا تقولوا راعنا لأنها محتملة، حينئذ لا تقول ورب المصحف ولا تقول ورب القرآن، كله القرآن. على كل حال ينبغي المسلم أن يصحح حلفه ولا يحلف الطلاق كما يفعل عامة اليوم، والله نصر والله إن خرجت عندي طالب، قال ابن تيمية ذكر لفظ الجلالة لا إشكال فيها، لأنه قال والله إن خرجت عندي طالب فهذه كفارة، لكن إن لم يذكر لفظ الجلالة فقال إن خرجت عندي طالب، فقول جماهير العلماء يقع طلاق، إلا أن ابن تيمية خرج لها تخريجا من حديث زيد بن عبد العزمة وجعله بمذهب كفارة اليمين، وهذا يبدو علماء ندوة الشيخ الإسلام. على كل حال قال والذي نفسي بيده لودت أني أقاتل في سبيل الله في فضل القتال في سبيل الله، وليس المقصود القتال فقط، بل تمنى أن يقاتل فيقتل،
وليس مجرد التعرض للقتال ثم ينجي، لأنه قال ولدت أن أقاتل في سبيل الله فيقتل. وهذه التنمي فيه تجاوب حينئذ مع ما روى أبو داود بإسناد الحسن رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو إيش؟ مات على شعبة شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن من صفات المنافقين كراهة الجهاد، أن فيه مشقة وفيه جراح وفيه ذهاب من الأبدان التي هي مبدأ السعادة وحياتها، فيكرهون المنافقين الجهاد. فإذا مات الإنسان طوال حياته لا يتمنى يجاهد ولا يتمنى يغزو، ويخاف لو جاء العدو وأمر السلطان بالمسير يقول يا ليتني أكون في أوروبا وكان ذلك. هذا فيه شعبة من شعب النفاق، بل يتمنى في نفسه لو كان الجهاد صحيح قامت شرائطه لين جاهد في سبيل الله. نعم أنا أعلم من شوق البعض وفضله في حب الجهاد يتمنى لقاء العدو، هذا مشروع؟ لا. قال إن حصل وأذن الله فيه بشروطه وقاف ويحدث نفسه به ويحبه ويود أن يقاتل في سبيله، لكن لا يتمنى اللقاء. فإنه قد خرج البخاري من صحيحه لما أبطأ العدو على المسلمين شعر النبي أنه تمنوا لقاء العدو لعله. فالمهم قال لا تمنوا لقاء العدو، نسأل الله العافية. يعني فإن لقيتموه فقاتلوا، لكن لا تمنوا تكون نتيجة. طول تنظر الساعة تنظر الأيام تكون نتيجة، هذا خطر، لأنه قال سر الله العافية. وفي مسند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية. العبد يسأل الله العافية العافية والعافية. ولذلك سأل عبد الله ورد بن مالك سأل أباه فقال: يا أبي أدعو الله أن يصبرني عند البلاء؟ قال: يقول يدعو الله بالعافية لا يفديك أصلا، لا أدعو الله أن يصبرني إذا جاء البلاء. لأن نص الحديث ما سأل عبد بعد يكون خير قال من الصبر عند البلاء ولا من العافية؟ من العافية، الدعاء فيها مقدم. فإذا نزل البلاء فاطل نفسك على الصبر، لا أتمنى البلاء لبصر. فإيش يمكن تصور في فضل العبادة مثل عبادة الجهاد؟ والنبي يتمنى أن تتحقق له، يعني تحقق له قتل في سبيل الله ثلاث مرات، لأنه قال: وددت لو وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا. هذا يستحيل أن يحيا بعد أن يقتل، لكن إيش الفائدة أن يقول هذا؟ أحيا أقتل أحيا أقتل، وهو يتكلم بشيء لا يمكن يقع بالواقع. ألم يقل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجمع لك بين الموتتين فهي موتة واحدة؟ لما الفائدة يقول يتمنى شيء لا يمكن تحققه؟ هذا إظهار فضل الجهاد وثوابه، لدرجة أن النبي تمنى يرجع للدنيا لا ليكون على ملك الملوك والهناء بمزروعات أو مأكولات أو الحياة عموما، إنما ليقتل مرة أخرى في سبيل رب الأرض والسماوات لما رأى من فضل الشهادة. تصور أنهم يعني أفضل الناس كما جاء من الحديث مجاهد في صحيح البخاري، يعني خرج في سبيل الله، والصحابة كان هذا متقرب عندهم، فإنه قد خرج ابن خزيمة واللفظ له البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، انظر ماذا قال الصحابة ولا الجهاد. عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يا رسول الله إن نرى الجهاد أفضل أعمال. أفضل الجهاد من المتكلم الآن؟ عمر. فقال: لكن أفضل الجهاد وأجمله إيه؟ حجم الظهور، يعني في حق كنية، حق كنية مع صحيح. إذا أقرها على الأول ولا سكت؟ فمن قال لك ما ينكر عليها، لكنه وجهها ألا تتمناه لأنه ليس من عمل النساء. جهاد النساء الحج، طواف الإفاضة وما فيه من زحام والمشي برمي الجمرات، تعرفون النساء ماذا يحدثون في الحج، هذا جهاد الرجل، وهذا من الابتداع أشد في الدين ما تصنعه بعض الدول العربية. الحمد لله سلم الله بلادنا هذه بلاد التوحيد، يعني يفرضون على النساء التجنيد. وناهيك عما يفعل المدرب كما تحكي احدى الاخوات الفاضلات، يحدث لهم السكينات يعني مجبرات، ثم ياتي المدرب ويمسك بها ويوجهها كيف تمسك البندقيه ويسال صامتها. ناهيك عما يحدث من اختلاط وامور لا تحمد وقت التدريب، اصلا الخروج من بعد ذلك احداث الدين. ما خروج معطية قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أيدت ذلك رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، فقالت كنا نخرج نداوي الجرح، ما قالت نخرج نقاتل. ما حصل لبعض الصحابية أن قالت فقدت الخشبة وضربته على رأسه وقتل، هذا محمول عليه شيء، لا ما هو مواجهة. كان دخل الزقاق المشرك وطلع برا البيت وبيشوف النساء مسكتت هذا وفقتها ضربت به على رأسه، هذا يجوز للمرأة يأخذ من هذا. المرأة جاء زوجها مسافر وجاء لص من هذا ودفعت له عليه يعني شيء حتى تدفعه، هذا شيء. وهذا الجهاد الذي يذكر ليس في جهاد الكفار وأهل الكتاب، بل يدخل فيه جهاد الخوارج. قال فيهم النبي: لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما له ثواب عند الله لاتكن وترك العمل. وقتال النصوص وهي من اصول الامه ذكرها في اصول السنه، شروعيه قتال النصوص. وثبت عن ابن عمر ان لصا دخل عليه بيت اشهر عليه السيف يريد ان يقاتله لانه هرب اللص، فحينئذ مشروع قتال النصوص بأمر ولي الأمر، ولا يعتبر هذا قتل مسلم. يقول لسه يصلي على كيف أرسل هذا شيء ينهب ويسرق ويأخذ مال المسلمين، نعم، ويتعرض لقتله، فكيف السلطان يتركه؟ يأمر والجندي يصبر ويتبع ولي الأمر، إذا أمر بقتله ومقاتلته فليقاتله ولا يجد في نفسه شيء يقول هذا مسلم وإن كان نص، لا يقاتل النصوص. فتمنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فكان أبو هريرة يقول ذلك تأكيدا يعني أشهد لله، وأبو هريرة مصدق لا شك، لكن هذا من باب التأكيد وتحقيق الخبر وتأكده لا على معنى التصديق للخبر. رضي الله عن أصحاب محمد كلهم عدول، ولعنة الله على من قدح ولو في واحد منهم، كما قال أبو زرعة: من قدح في واحد في أن أصحاب النبي كمعاوية وغيره، كما يفعل عدنان إبراهيم وأضرابه، نعم، من قدح في واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق. هذا أبو زرعة يقول ذلك الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء شهود على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. وقد جاء فضل الجهاد شك حديث كثيرة، هذا منها أن النبي تمنى أن يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثلاث مرات. وكذا حديث قد رواه أبو داود الترمذي في جامع حديث المقدام بن معلي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد يعني عند الله ست خصال، فما هي؟ يغفر له مع أول دفعة من الذنب، يعني حتى الكبائر ما مهما فعل قبل قتل طفلته من كبائر وصغائر، أول دفعة تطيح عنه، تسقط كل الذنوب كبيرة وصغيرة. عرف نفسه مادة الحياة، الروح، روحه بالخروج في سبيل الله، بل ولا يفتن في القبر. قال يفضل له مع أول دفعة يعني من ذنبه، ويرى مقعده من الجنة، ويجاب العذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. نعم، ويلبس تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 حورية، ويشفع ب70 من أهله. لكن هذا القتال المشروع ليس المبتدع، فقد دخل أعداء الله على أهل الإسلام بالجهاد البدعي. إيش مصلحتهم؟ أعداء الله بالجهاد البدعي يدخل علينا، أراد إدخال من لا يستبعد استخباراتهم وأنظمتهم الأمنية السرية، تلبست برداء الإسلام ودخلوا في صفوف الإسلام. هي الجهاد، هي الجهاد، مش يستفيدون من إدخال الجهاد بين البدعي، ولا يجدوا التعاون من أهل البدع معهم ويظنونه جهاد. ها؟ يضعف المسلمين، هذا هم يريدون، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد. ثم يأتون بشبه منها. الجهاد يقول العلماء باتفاق ماضي ليوم القيامة، الخير معقود إلى رصيها الخير ليوم القيامة. وكيف أنتم يا معشر الوهابية ويا أهل الحديث أو يا جميع أو يا عطلتم الجهاد؟ والنبي يقول ماضي، أو جاء من كلام العلماء أنه ماضي ليوم القيامة. كيف لا تكون من سوق باب الجهاد لا لا خالص؟ فما الجواب؟ الجواب أن يقال إيش؟ أن يقال من جهة المشروعية أنه ماضي لا نسخ. كان يقول حكم إرضاع، حكم الرضاعة بخمس رضاعات تحرمنا باقي من يوم القيامة، ماضي يعني لا نسخ، نسخ العشر إلى خمس، لكن خمس نسخت إذا فالرضاعة ناقص يوم القيامة، كل من أربعة في واحد خمس رضاعة متفرقة نصة فما يحرم. كذلك الجهاد لا ينسخ، لكن هل قال الشرائط حتى توجبه الآن؟ فهمت كيف؟ فلا يحل الإنسان يعني يقول تجارة من طريق امرأته خلها ترضع من الجهاد، أنت لا ترجع ولا حق، تقول لا حق فيها، ولا قد يتعين عند المجاعة وخوف على هلاك الولد، لكن عند الاختيار تقول لا ما لي حاجة. هل يجب يحتج على هذه الجارة حكم الرضاع باقي يوم القيامة؟ ليش أنت تضعين؟ يجوز؟ ليش؟ لأن ما قام موجب قد يكون الولد يصيح بيموت، ما في من هذه ترضع، تعين عليها حين ترضع ولا يموت. من باب ما روى البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة الولد، أطعم الجاهل وفك العاقل وعود الملك. إطعام الجاهل خشية أن يهلك مثلا، إذا تعين على إنسان في الحي وما في أحد يطعم ولا أن وكل أهل الحي تركوه ما أطعمه، توجل عليك إطعام. كذا الرضاع الصغير الذي يخشى عليه الهلاك قد يقام بها. فإذا لا يستدل إلا إذا قام موجبه، لكن هنا ما قام موجبه، الحكم باقي الجهاد يوم القيامة، لكن هل موجبه قام؟ قامت شرائطه من قوة وإيمان؟ لا يجوز تحتج بهذا الحديث أو بهذا القول والكلام عن المشروعية. لا الشروع في التنظيم القتالي والقتال أو التجهيزات القتالية يعني بحيث أنه يقاتل. طيب الآن ننتقل الحديث الذي بعده، أقرأ.
وقال مالك عن أبي الزناد.
أبي الزناد من هو؟ عبد الله بن ذكوان القرشي. ثاني
عن أبي الزناد.
من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز. هل رأيت في زجاج من أراس في ذهنك تحفظ الصور تحفظ الحديث تعلم من أراه. يعني ماذا لو جاءك حديث اللهم صل وسلم وجهت وجهي لي وأسلمت ورجعت ظهري لي ونفسي، فقل في نفسك وتحفظ الحديث أول شيء بدأ بالأعلى الوجه ثم الظهر ثم النفس كلها ثم تجعله من أراس تحفظه. بالضبط كما لو قال لك إنسان أنت مدعو عندي غدا على وليمة تعال تعرف على بيتي، لا يمكن. وأنت تكلم أحد بالسيارة وصل على هذا البيت ترجع له مش تبو بالطريق تجعل مرات أول صيدلية تأتيك بعد اللفت الثاني لما أراد فتحفظ المكان. إذا ما جعلت الحديث من أراد من معاني صحيحة فيها على الأقل أو أشياء تحفظه بها نعم يصعب عليك، وهذا إن شاء الله واسع يعني باب التعليم والتثبيت الحديث. أنا ما يكون الزع مثل ما نقول للمحرم لا تنسى عند إحرامك أن تقوم بهذه السنة الميتة أن تحمد الله ثم تسبح وتكبر على ما قال على اختصار حسك. النبي كان قبل الإحرام يحمد الله ويسبح ويكبر ثم يحرم. إذا جعلت منارة هذه ما
في لها نعم نقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد.
نعم هذا الحديث كما تقدم إسناده صحيح كالسلسلة التي تقدمت مالك على بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي سلسلة صحيحة. وبعد سلسلة السلاسل الصحيحة أحيانا تكون منقطعة في مكتبة ليس عندك فيها كتب بحث فتذكر السلسلة في نفس تفسير ابن كثير فتحفظها تعرف أنها سلسلة صحيحة نعم، فتستفيد حينئذ من حفظ السلاسل الصحيح مالك عن نافع بن عمر الأعرج عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهكذا. فهذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيح ومسلم فهو متفق عليه فهو بأعلى درجات الصحة. وفيه من الفقه إتداد صفة الضحك لله كما هو مذهب أهل السنة بإجماع إثبات ما أثبته الله من نفسه ونفي ما نفاه الله عن صفته من غيره تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. هنا خطأ ننبه عليه وهو ما ذكره الشارح ابن عبد البر مع فحولة العلم حتى كان يسمى بعصر ابن عبد البر، لكن فرق بين زلق صاحب السنة وزلق من عرف الابتداع في الدين كما هو معلوم. فقد خرج أبو داود أو غيره نعم في سنن عن أبي هريرة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فكم له أجل، فإذا صار قال الخطابي في شرح الحديث هذا محمول على من كان على علم ويملك الآلة اجتهد فأخطأ فله أجل، أما من لم يملك الآلة فهو أجل. فقال رحمة الله عليه وأما قوله يضحك الله إليه قال أن يتلقاه بالرحمة والرضوان، هذا انتبه على تأليف الصحيح أن يقال ضحك يليق بجلاله نعم ضحك يليق بجلاله، وأما تأويله بالرحمة والرضوان والعفو والغفران فليس طريقة أهل السنة. وقال لفظ الضحك هنا مجاز لأن الضحك لا يكون من الله، نعم يكون الضحك بما أثبته الله لنفسه سبحانه من غير تأويل ولا تحريف ولا تحريف. فإذا من مر بهذه الجملة وهو يقرأ الموطأ شرحا فلينتبه، فإن الصحيح أن يقول القائل ضحك يليق بجلاله. وجه ضحك الله لهما ومن آثار ضحك الله للعبد أنه لا يعذب لا إله إلا لأن أحدهم يقتل الآخر في سبيل الله، يقتل الآخر في سبيل الله، يعني يقتل في سبيل الله من قبل كافر، فيموت هذا المؤمن في سبيل الله، ثم الكافر الذي قتله يتوب فيتوب الله عليه فيضحك الله لهما. إذن الضحك يكون عند هذا الازدواج، عندنا ليس فقط عند قتل القاتل، قتل المسلم في سبيل الله يقتل في سبيل الله، بل إذا قتل في سبيل الله ثم الكافر تاب فقتل في سبيل الله فيضحك الله له سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث عند العلماء أن القاتل الأول كان كافر، وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلام. قال تعالى: قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفيه دليل أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة، وكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في الجنة. فيستنبط من الحديث فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك حتى قتال الخوارج وقتال المرتدين كما فعل ابو بكر الصديق. نعم، اقرا حديث بعده.
وذكر مالك عن ابي الزناد عن الاعرج،
ابو الزناد تقدم وكذا الاعرج. نعم،
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دمه، اللون لون دم والريح ريح المسك.
بعد الأذان نكمل ما تبقى من هذا.
الله أكبر.